قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الرجل يخطب على قوس. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا شهاب بن خراش قال حدثنا شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادع الله لنا بخير. فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابي وقد كان قد انقطع من القرطاس. حديث جليل، أورده الإمام أبو داود بسنده. أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا شهاب بن خراش قال حدثنا شعيب بن رزيق قال: جلست إلى رجل له صحبة قال وقال وأخبرني وعن وعن. علام هذا العناء والتعب: أخبرنا فلان عن فلان عن فلان، لما؟ هات الحديث وانتهي. لا يا أخي، علماء الحديث حفظوا لنا سنة رسول الله برواية السند. التلميذ يروي عن الشيخ عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى أن يصل إلى رسول الله. هذا السند الذي سمعت، علماء الحديث يعرفون سعيد بن منصور ويعرفون شهاب بن خراش وترجمته وشعيب بن زريق إلى آخره. الجيد يقولون جيد، ثقة، عدل، مقبول الرواية. الآخر مدلس، كذاب، لين الحديث، لا تقبل حديثه. لهذا يذكر السند، لئلا نغتر بما نرى في بعض الكتب. قال رسول الله، أين السند؟ أين الرجال؟ وماذا قال العلماء في هؤلاء الرجال لئلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله رسول الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رزيق الطائفي يحكينا هذا الخبر: جلست إلى رجل له صحبة، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لهم وهنيئا لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي، الأطهار الأبرار المؤمنين الأخيار الذين آووا رسول الله ونصروه وفدوه بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم، ونقلوا عنه وأخذوا هذا الشرع وذهبوا إلى الآفاق. يا أخي، الصحابة راحوا الشاشان، ذهبوا إلى السند، ذهبوا إلى شارلمان ملك فرنسا، يبلغون القرآن وسنة سيد ولد عدنان. أين قبر أبي أيوب الأنصاري نزير رسول الله؟ النبي يوم أن أتى إلى المدينة نزل على أبي أيوب الأنصاري، لكن أين قبر أبي أيوب الأنصاري؟ في إسطنبول. ذهب إلى إسطنبول أبو أيوب الأنصاري لمسارح، لكابريهات، لأي غرض؟ ذهب ليدعو الناس إلى لا إله إلا الله، يريدون أن ينقذوا البشر من الوهدة ومن الضلال ومن النار، دعاء إلى الرب جل وعلا. لذا يجب علينا أن نعلم لهم مكانتهم، وأن نتقي الله تعالى فيهم، وأن لا نتكلم بأي سوء في شانهم. ومتى ما بلغنا خبر هذا الخبر في بعض الكتب التي لا سند لها لا نقبل هذه الأخبار، وإنما نأخذ بما قال رسول الله: لا تسبوا أصحابي. يا أخي انظر إلى نفسي وإلى نفسك، هل أطعنا الله كما أطاعوا؟ هل قمنا بواجب الإسلام كما قاموا؟ لا، والذي رفع السماء بغير عمل. الصحابة، هذا الرجل منهم يسمى الحكم ابن حزن الكلفي، وهو من بني تميم. زريق رزيق الطائفي يحدثنا بما جرى، قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله يقال له الحكم ابن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا. بدأ هذا الرجل الصحابي يحدثنا بأحاديث وأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9، نحن 7 أشخاص أو 9 أشخاص خرجنا من بلادنا الطائف وأتينا إلى طيبة الطيبة نزور رسول الله إبان حياته ونتعلم منه ونسعد برؤيته. وهذا دأب الناس من قبل، يخرجون ويأتون للتعلم، كمالك بن الحويري قال: خرجنا ونحن شباب متقاربون في السن فأتينا إلى المدينة ودخلنا على رسول الله فأنزلنا المسجد وأقمنا 20 يوما، 20 يوم مقيمون في مسجد رسول الله، النبي يأتيهم بالطعام إلى أن تفقهوا وتعلموا، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قد فقهوا، فقال لهم للشباب: يا شباب، أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، أنتم أقمتم عندي 20 يوم، اشتقتم إلى العودة إلى البلاد. وأعطاهم شهادة: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. انظر إلى تعاليم النبي المصطفى: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لأنهم كلهم متساوون في العلم. أقاموا 20 يوم، وليؤمكم أكبركم في السن، لأنهم كلهم في درجة واحدة علمية. وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. والله لو علمنا صفة صلاة النبي التي علمها لمالك بن الحويرث وللصحابة وطبقناها اليوم على أنفسنا لعلمنا أننا لا نصلي كما صلى رسول الله. السبب أننا فرق شتى، ولأننا أخذنا هذا الدين بمجرد التلقي والموت مع الجماعة رحمة، انتهى. ليس أحد منا يحرص على أن يكون لديه كتاب في بيته، أو أنه يرتاد المساجد، أو أنه يذهب إلى أهل العلم لكي يتلقى منهم شرع الله ودين الله. اكتفينا بما نأخذ من بعض المعاهد المدارس، وغالب معاهدنا ومدارسنا وجامعاتنا المدنية والله اضرب بها عليها بالخط الأحمر في الدين، أقولها صراحة. ما اهتمت تلك المدارس المعاهد المدنية بتربية قلوبنا وبتوجيهنا إلى ربنا، وإنما اهتمت تلك المعاهد وتلك المدارس والكليات إلى أن تعلمنا الطريق الذي نأكل منه العيش. إذا أكلت العيش انتهى، والله ما انتهى. إذا أكلت العيش يجب أن هذا العيش الذي أكلت ينشي دم أحمر عبيط من يعمل فيتامينات حتى تتقي الله. وأما إذا ملأت بطني بالطعام والشراب وقلبي لم يمتلئ بذكر الله وبالإيمان بالله وباليوم الآخر ولم أعرف أربع مسائل، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم هذه المسائل، يعلم يعرف الله ويعرف نبيه ويعرف دين الإسلام بالأدلة الموجودة التي تتلقى من العلماء. فإذا لم يكن الأمر على هذا فالجنة حرام، حرام على من لم يعرف الله، لم يعرف النبي، لم يعرف دين الإسلام، والله المستعان. إذن هذا الحكم ابن حزم رضي الله تعالى عنه قال وفدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على جواز الخروج من البلد لتلقي العلم والنزول عند العلماء لكي نعلم ونتعلم، لأن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، يعني أنني أريد أن أتوضأ، قبل أن أتوضأ لا بد أن أعرف فرائض الوضوء، سنن الوضوء، مستحبات الوضوء الذي يبطل الوضوء. أريد أن أصلي يجب علي أن أعرف أركان الصلاة، سنن الصلاة، مستحبات الصلاة، كيف أصلي، ما الذي يبطل الصلاة. هذا معنى قولي العلم قبل القول والعمل. أريد أن أتزوج، أنا منقت 100,000، 200,000 ريال، خطبت، بعدما خطبت وأعطوني وكل شيء يجب علي أن أتعلم حقوق الزوجة، العشرة، كيف أكون معها، أكون معوانا لها على مرضات الله، تكون معوانا لي على مرضات الله، ما تصلي وعلمها الصلاة، ما تصوم أدعوها للصوم، ما تتقي الله وعلمها التقوى، لأن أننا رعاة يسألنا الله تعالى عنهن يوم القيامة. يجب لمن أراد أن يتزوج أن يسأل أهل العلم عن الطلاق، أيجوز لي أن أطلق ثلاثا أو لا يجوز، ما الذي ينبغي للمتزوج أن يفعل إذا دخل على امرأتي في أول ليلة، والله بينه رسول الله، ولكن لا نعرف ذلك. نحن نعرف أنه تصور العروس صورة كبيرة مجسمة بثياب العرس وتوضع في المجلس، هذه الست، هذه الهاني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا متى ما دخل على الزوجة قبل كل شيء يصلي ركعتين، وبعد ذلك يأخذ بناصيتها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. إذا أراد أن يأتي أهله بين لنا رسول الله ما يفعل، لا يتعرى كما يتعرى الحمار والثور، يكون عليه ستار، لا يأتيها في دبرها، لعن الله من أتى امرأة في دبرها. قبل أن يولد لا بد أن يقرأ باب الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كل هذا يجب أن أتعلمه قبل أن أتزوج، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا وفدوا وأتوا ليتلقوا ويعودوا. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا ما فعله الحكم بن حزم ورفقته 9 و7. فدخلنا عليه، عليه الضمير يعود إلى من؟ لا سيد الخلق. فقلنا يا رسول الله زرناك، يعني أتينا لزيارتك والنبي حي، فادعوا الله لنا بخير، فادعوا الله تعالى لنا بخير. التمسوا من النبي الدعاء، وفي هذا جواز التماس الدعاء من الرجل الصالح، ومن أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. أم سليم أتت بأنس بن مالك ولدها، بلغ من العمر 10 سنين وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، خذ خويديمك أنس ادعو الله له، خويديمك أنس ادعو الله له. فدعا النبي لأنس: اللهم أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. أربع دعوات. قال أنس: مات أنس وعمره 120، له من الولد الذين دفنهم وأولاده وأولاد أولادي أكثر من 120. ماله كثر بالبصرة، النخيل تثمر مرتين في السنة. قال أنس بن مالك: وأنا أرجو الله الرابعة، يعني أن يدخلني الجنة، ونحن نرجو الله تعالى لأنس بن مالك الرابعة أن يدخله الله الجنة، ونحن نتوسل إلى الله جل وعلا بمحبتنا لأنس بن مالك ولنبي الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا معهم الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال مجيبا لرجل، جاء إليه رجل: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ليس له من الأعمال ما يبلغه إلى درجتهم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فمن أحب النبي عليه الصلاة والسلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محبة النبي عليه الصلاة والسلام كما يقال مرارا وتكرارا ليس معنى محبة رسول الله أنني أتظاهر بين الناس أنني أحب النبي. إذا تكلم إنسان وجاء بذكر النبي، الله الله الله، والوجه تلون، هذه ما هي محبة النبي يا أخي. محبة النبي طاعته، اقتفاء هديه، العمل بشرعه، هذا ميزان. انظر، إذا أمرك أتمرت، نهاك انتهيت، أنت محب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالرقص ولا بالزمر ولا بالغناء ولا بالميلان، لا. يقول العلامة الأخضري رحمة الله عليه، عالم من علماء المالكية، يقول: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق، الرقص والصراخ والتصفيق، ونحن اليوم في ليالي الموالد رقص وصراخ وتصفيق وتمايل وقول إلى آخره، لا، ليس هذا ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء الذين ذكروا الله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن ذكرت الله تعالى انتقلت من حالة إلى حالة خير، من حالة المعصية، من حالة الفسوق، من حالة النكران عدم الاتباع، إلى ناحية أخرى، لأنك ذكرت الله. والذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. القوم زاروا النبي وطلبوا منه أن يدعو الله تعالى لهم، فدعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. أما الآخر كان يخدم النبي سنين، فيوم قال له رسول الله، هذا اسمه ربيعة بن كعب، كعب الأسلمي: سلني ما شئت، اطلب، أنت خادم لي دائما عند العتبة ليلا، إذا أراد النبي شيء قام يخدمه، سلني ما شئت. والله ربيعة بن كعب ليس همه الدنيا كهمي، وإذا به يعود إلى النبي: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك، أنا ما عرضت عليك هذا الأمر، يعني أرض، مال، نخيل، شيء من عرض الدنيا، وأما مرافقتي في الجنة هذه عسيرة. قال: أبدا، أنا ما أريد إلا هذا. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. الحكم ابن حزم ابن حزن رضي الله تعالى عنه في قصة مجيئه طيبة الطيبة ووفوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو سابع سبعة أو تاسع تسعة، أتوا ليتزودوا من العلم إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرم النبي ضيافتهم ولعله أنزلهم في المسجد، فأقاموا ما أقاموا، وشاء الله تعالى أنهم أقاموا وصلوا مع النبي الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحكم رضي الله تعالى عنه: فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادعوا الله لنا بخير. فدعا لهم، طلبوا الدعاء من الصالح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصالحين وأفضل الخلق لدى رب العالمين، أمر مشروع إبان حياته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه الدعاء جملة: يخطب على المنبر: ادعوا الله لنا. قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. جاء الأعرابي في الجمعة الثانية: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يرفع ذلك عنا. فدعا فرفع الله عنهم ذلك. النبي صلوات الله وسلامه عليه طلب الدعاء من عمر، أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعتمر، وأتى يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نذر في الجاهلية أن يعتمر ليلة في المسجد الحرام. جاء الله تعالى بالإسلام، ولم يتمكن عمر رضي الله تعالى عنه من أن يفي بنذره، حتى هاجر وصارت مكة دار إسلام. عند ذلك يتسنى لعمر أن يعتكف ليلة، فاستاذن النبي عليه الصلاة والسلام وودع رسول الله، فقال النبي له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. الفاضل يلتمس الدعاء من المفضول، لا باس ولا مانع أنت تذهب إلى إمام المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو رجل صالح مشهور في حياته، ادعو الله تعالى لنا، يرفع يديه ويدعو الله تعالى لنا. أما الميت، أما الغائب، فلا يجوز دعاء طلب منه قطعا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. أقول: لو تمعنت في هذه الثلاثة لوجدت أن هذه الأمور الثلاثة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء الأشخاص قاموا بها في حياتهم، لا أنها تستجد بعد وفاتهم. صدقة جارية، يعني رجل تصدق ببناء مسجد أو ببناء دار للأرامل والأيتام أو للفقراء، متى ما مات ثوابه جاري، العمل هذا قام به قبل أن يموت، ولذا قال صدقة جارية. ثانيا: أو علم ينتفع به. ها نحن مع الإمام أبي داود، ألف هذا الكتاب في القرن الثالث، وها نحن نستفيد من هذا الكتاب اليوم وبعد اليوم، وكل من استفاد من هذا العلم الذي جمعه لنا أبو داود قبل موته كتب الله لأبي داود ثواب ذلك. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أو علم ينتفع به. هذا العلم لم يؤلفه بعد وفاته لأن الميت انقطع عمله. بالله عليكم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة أن نصلي خلف الأئمة اليوم أم أننا نصلي خلف رسول الله؟ والله لا ترضى الأمة إلا برسول الله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فارق الحياة الدنيا ووري في قبره لو لم يمت النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من التراب ويضعه على لحية رسول الله أو على رأس رسول الله، ومن تعمد فعل ذلك كافر لأنه يريد إهانة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما فاضت روحه ورفق ولحق بالرفيق الأعلام غسلوه كفنوه صلوا عليه كما يصلون على الموتى، إلا أنهم صلوا عليه وهو في داخل بيته، ما صلوا عليه جماعة، صلوا عليه فرادا. بعد ذلك أتوا بمن يحفر القبر وعمل اللحد ووضعوا النبي عليه الصلاة والسلام في قبره داخل بيته وفي اللحد وأهالوا عليه التراب. الله يهال التراب على النبي وهو حي؟ لا، والذي رفع السماء. قالت أم سلمة: والله ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت الكرازين المساحي. أيقبر النبي وهو حي؟ لا. إذن انقطع العمل إلا من الأمور الثلاثة. نحن اليوم ما صلينا، ما تصدقنا، ما عملنا من أعمال خير، ما حججنا، ما اعتمرنا، ما فعلنا أي شيء من الأعمال إلا وللنبي ثواب مثل ذلك، لأنه هو الذي علمنا هذا العلم، وهو الذي دعانا صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا الخير. ولذا قال: أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. الولد الصالح الولد من آثار أبيه، الولد من آثار أبيه. أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو أباه: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يجتاح مالي، يعني يريد أن يأخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فالولد من كسب الأب، ولذا إذا دعا الولد الصالح لأبيه، تصدق لأبيه، اعتمر عن أبيه، حج عن أبيه، كتب الله تعالى للأب ثواب ما فعل الولد، والله المستعان. المقصود من هذا الكلام: طلبوا من النبي الدعاء، دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر بنا وأمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، يعني الحال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كالحال الذي تكلم فيه الحكم بن حزن، تغير الحال، كانوا على شرف، كانوا على ضيق من العيش رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. خرج النبي من بيته يريد الطعام، ما وجد في بيته طعام، خرج أبو بكر كذلك، خرج عمر كذلك، حتى ذهبوا إلى حديقة أبي التيهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يمضي على النبي 3 أشهر لا يوقد في بيته النار صلوات الله وسلامه عليه، لا يوجد إلا اللبن والماء، هكذا كان الوضع وهكذا كان الحال. ولما أتت امرأة جليلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه، تعرض نفسها على رسول الله ليتزوجها، هذه امرأة عاقلة تريد أن يتزوجها سيد الخلق لتكون معه في الجنة، فصعد فيها النظر وسكت. فلما طال سكوت النبي عليه الصلاة والسلام قام رجل وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال اذهب والتمس شيء هات مهر. عاد إلى النبي وقال يا رسول الله لم أجد شيء. قال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد مسمار. خاتم من حديد بمعنى مسمار. مسامرنا اليوم خير من الخاتم الحديد على عهد في ذلك الوقت. ذهب إلى داره يلتمس خاتم من حديد ما وجد. فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد ولا خاتما من حديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمعك شيء من القرآن؟ فتح الباب جاءت الفرجة. لا يوجد مال ولكن يوجد قرآن وتقوى وطاعة لله تبارك وتعالى. قال معي كذا وكذا 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 من القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له زوجتكها بما معك من القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة شظف، الحالة ضيق، الحالة عدم وجود سعة، لذا أعطانا تمر يخرج إلى بدر في السنة الثانية من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، وليس معه مع الصحابة إلا جراب فيه تمر، يعطي هذا تمر وهذا تمر وهذا تمر، يأكلون التمر ويمصون النوى، ولم يحلهم ذلك عن النصر. قريش في عام غزوة بدر في كل يوم ينحرون 10 أبعرة 10 جمال، الصحابة يأكلون تمر ويمصون النوى. بعد ذلك ماذا حصل؟ قتل 70 من صناديد قريش وأسر 70. النصر ليس بالمال ولا بالجام ولا بالقوة، وإنما النصر من عند الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا ينصرن الله من ينصره. كثرة السلاح، العتاد، الجيش، الطائرات، القنابل، الذرية، الهيدروجينية، الكيماويات وما إلى ذلك، والله لا تأتي بالنصر. البترول، خزائن الأرض، والله لا تأتي بالنصر. وإنما الذي يأتي بالنصر تقوى الله، الاستقامة على أمر الله. لينصرن الله من ينصره. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أجهل السياسة، ولكن أقول لا يعلم يوم من الأيام في نظري المسلمون ملكوا فيه سلاح وعتاد وقوة ودولارات واسترليني وجنيهات وأموال كهذا اليوم، ولم يملكوا عدد كهذا اليوم. عددنا اليوم نحن المسلمين على وجه هذا الكوكب الأرضي يزيد على 1,000,000,000 مسلم، ومنهم من يقول 2,000,000,000 مسلم على وجه الكوكب الأرضي. ولكن ماذا فعلنا؟ وهل انتصرنا؟ ونحن على هذا الحال دشوش بالليل ومسارح وكابريهات وشواطئ أنهار وعري وفسوق وخمور وزنا وبغم حتى سلط علينا الإيدز وما إلى ذلك، الأمراض التي ما كانت تعرف من قبل. ما يبالي الله تعالى بأقوام لا يتقونه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الحقيقة. لا نقول اليهود النصارى، اليهود والنصارى عباد لله تعالى، كانوا أبناء الأنبياء، ومع ذلك ضرب الله عليهم الذل وضرب الله عليهم الصغار. لأنهم عصوا الله. كذلك هذه الأمة إذا عصت اللام ونأت عن اللام وتركنا الطريق السوي الذي شرعه لنا رسول الله لا يبالي الله تعالى بنا. ولذا قال الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المعنى أنكم أنتم يا أمة محمد إذا عصيتم الرسول أخذكم الله أخذا وبيلا ولا يبالي بكم. فنسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا الشنابة، وأن يلزمنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأقولها صريحة وأكررها مرارا وتكرارا: الوضع الذي عليه غالب، لا أقول بعض، غالب المسلمين اليوم أمر لا يرضي الله تبارك وتعالى، والله المستعان. يقول الحكم: فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، وهذا موضع الشاهد، قام متوكئا على عصا أو قوس، يعني يشرع للإمام أنه متى ما قام يخطب أن تكون بيده عصا أو تكون بيده قوس أو يكون بيده سيف، بمعنى حتى لا يشتغل بشيء. فعل ذلك رسول الله. ولو لم يفعل هل تصح الجمعة أم لا؟ الجمهور على أنها تصح. فحمد الله وأثنى عليه وقال كلمات خفيفات طيبات مباركات، هذا وصف الحكم، النبي حمد الله وأثنى عليه. وفي هذا دلالة على مشروعية البداءة بحمد الله والثناء على الله، وأنه لا ينبغي للإمام عندما يصعد على المنبر أن يقول أنا عصري وأنا أريد أن أخطب خطبة عصرية، بمجرد أن يصعد السلام عليكم ورحمة الله يدخل في الموضوع من دون حمد الله ولا الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشافعية والحنابلة يقولون إن حمد الله والثناء عليه من واجبات الجمعة. حمد الله، الصلاة على رسول الله، قراءة بعض آيات من كتاب الله. وأما أنا أقول أنا عصري وأنا وأنا وأنا، العصرية هذه والله هي التي ضرتنا. لو اكتفينا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأفلحنا. اسمعوا الكلمات الخفيفات الطيبات المباركات التي وقرت في قلوب أولئك الأبرار الأخيار الذين استطاعوا أن يفتحوا البلاد. وكما قلت لكم ليلة البارحة، وصلوا إلى بلاد الشاشان يا أخي، ووصلوا إلى ما وراء النهر، ووصلوا إلى بلاد الفرس وإلى بلاد الروم، ووصلوا إلى المحيط الأطلسي، وصلوا إلى بلاد المغرب. ما مضى على المسلمين بعد الهجرة 70 عام إلا والقائد العربي المسلم، قيل صحابي وقيل تابعي، أتى إلى بلاد آسفي في المغرب، وسميت البلاد بلاد آسفي لأنه وقع فيها تأسف من هذا القائد المسلم، وهو عقبة بن نافع، أتى بفرسه ووقف على المحيط الأطلسي، والمحيط الأطلسي نهايته أمريكا، وخاض بفرسه، دخل بالفرس في المحيط الأطلسي وناجى الله: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخضت بفرسي هذا عباب هذا المحيط. يذهب لمن؟ سياحة؟ يشرب خمر؟ يزني؟ لا، إنما يريد أن يذهب ليدعو الخلق لو كانوا موجودين هنالك إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ووالله لو علموا أن ثمة خلق لخاضوا بأرجلهم وبدوابهم ووصلوا إلى تلك البلاد، ويسر الله تعالى لهم وذلل أن يكون الماء جماد وتراب، فلقد وقع ذلك فعلا. العلاء بن الحضرمي ومعه أبو هريرة وجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى البحرين، والبحران الإحساء، ذهبوا للدعوة إلى الله. فلما وافوا البلاد وإذا بالماء يحولهم من الوصول إلى الموضع، أقاموا أياما ما استطاعوا أن يخوضوا ويذهبوا إلى العدو ليبلغوهم دين الله. لما أطالوا القيام قال لهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه: يا قوم، إننا رسل الله، نحن مأمور من قبل الله أن ندعو الخلق إلى الله، وهذا البحر مأمور، خوضوا البحر. خاضوا البحر. قال: ولم يبتل لنا نعل. جعل الله تعالى الماء جماد لأقوام رهبان بالليل، فرسان بالنهار، رهبان بالليل فرسان بالنهار، يمضون الليل في طاعة الله وذكر الله وعبادته، ويقضون النهار في الكر والفر والدعوة والجهاد في سبيل الله. ألا يسخر الله لهم الأرض ويذللها لهم؟ بلى والرب، إن الله يسخر لهم. كانوا العلاء والقوم كانوا في سفر، ولما مشوا قبل هذه الواقعة جاءوا إلى صحراء لا ماء، حتى أشرفوا على الهلاك. فقال لهم العلاء بن الحضرمي: يا قوم، عودوا إلى ربكم وانظروا إلى أنفسكم وارفعوا أيديكم واسألوا الله تعالى أن يسقيكم. فأنشأ الله سحابة أمطرت، شربوا الماء لم يشرب منه غيرهم، ورووا كأن ذلك توطئة حتى يمشوا على الماء. الكرامة الثانية أنهم مشوا على الماء. ساقني إلى هذا الكلام أن القوم هذبهم الإسلام، هذبهم الإيمان، طهر قلوبهم، كانوا مع ربهم جل وعلا، لا إله إلا هو، ولذا مكنهم الله تعالى في الأرض، لأن الله جل وعلا قال: الذين إن مكناهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أنا أريد أن ألفت نظرك ونظري، أريد أن أنبهك وأنبه نفسي. نحن مسلمون اليوم، عددنا كما قالوا يزيد على 1,000,000,000، لا أقول 1,000,000,000، 1,000,000,000 مسلم. علي أن أنظر في وضعي وأن تنظر في وضعك، علي أن أنظر في أهلي وولدي وأن تنظر أنت في أهلك وولدك، وتضع اليد على موضع الداء. بالله عليك وبالله علي، هل بيتي بيت إسلامي يرضي الله أم لا؟ يعني إذا أصبح الصباح توضأ من في البيت وقاموا وأتوا إلى المساجد وصلوا مع الأئمة، النساء يصلين في البيت، المرأة توقظ فتياتها أولادها الصغار يصلون في داخل الدار قبل طلوع الشمس، أنا وأولادي الكبار نتوجه إلى بيوت الله التي قال الله تعالى فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أتى رمضان أصوم ويصوم أهلي وأولادي وأطفالي. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعللون الصبيان الصغار في رمضان، يعللونهم بالصيام. إذا بكى الصبي أخذوا العهن يعني الكورة من الصوف يعللونه بها حتى تغرب الشمس. بالله علي بيتي وبيتك، البالغون الكبار الذين يكتب عليهم القلم كل ما فعلوا، وسيجدون ذلك عند الله يوم القيامة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هل يقع هذا من كثير منا اليوم أم لا؟ الصدق، العفاف، الأمانة، تقوى الله تعالى، أهي متوفرة؟ وإذا لم تكن متوفرة، هل إذا عصيت الله رجعت إلى الله في الحال، تبت إلى الله، أنبت إلى الله؟ كلنا يعصي، ولكن خير الخطائين التوابون الذين يعودون إلى الله تعالى. يا إخواني، لو بعث نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ونحن في مسجده ونظر إلى واقعنا اليوم لأنكر علينا قبل أن ينكر على اليهود والنصارى، لأننا ما تركنا شيئا فعله اليهود والنصارى لم نفعل. أقول هذا بصراحة ولا أريد ذلك إلا والله التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين. هؤلاء الأبرار الأخيار خطبهم النبي بكلمات خفيفة لطيفة ظريفة بسيطة. ماذا قال لهم؟ لا أريد أن أطيل الكلام فيما قال. قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتم به. اسمعوا كلام سيد الخلق: إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا. إنكم لن تطيقوا يعني لن تستطيعوا أن تفعلوا كل ما أمركم الله تعالى به، ولكن حاولوا أن تقوم بالأمر على الوجه الذي أمركم الله تعالى به، لا تتنطعوا، لا تتكلفوا، لا تكلفوا أنفسكم ما لا تقوون عليه، فإن الله تعالى لن يمل، لا يمل حتى تملوا. دخل هذا المسجد وإذا بحبل ممدود بين السواري. ما هذا الحبل؟ قالوا لفلانة، امرأة من الصحابة جعلت حبلا تريد أن تربط نفسها حتى لا تنام، كلما رأت في نفسها فطور اشتدت عليه، فأمر النبي بأن يحل وقال صلوات الله وسلامه عليه: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا تنطع، لا تكلف، صل قائما، إن لم تستطع فقاعدا مريض، إن لم تستطع فراقدا على جنب، ما استطعت أو مات برأسك، ما استطعت أو مات بعينيك. مر النبي على عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وقد اتخذ له سيسادة وضع عليها تراب، أخذ النبي الوسادة ورمى بها وقال لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث إلى آخر الحديث. هذا دليل على أن ديننا ليس فيه تكلف، أنزله الله تعالى سهلا سمحا، ليس فيه آثار وليس فيه أغلال. وليس المعنى أن صل قائما فإن لم تستطع بمعنى أنني لا أريد أن أصلي، أنا أقوى على أن أصلي قائما، ولكن النبي قال فإن لم تستطع أنا لا أستطيع بالدعوة واللسان، لا، وإنما المقصود أن الله جل وعلا جعل هذه الشريعة سمحا، فأنت ما أمرك الله بالقيام إلا لأنك مستطيع، إن لم تستطع صل قاعد. جحش النبي يعني سقط من فرسه فشج جانبه واضطر إلى أن يذهب إلى مشربة إلى حديقة له صغيرة في العالية جلس فيها، سمع الصحابة ذهبوا إليه، جاء وقت الصلاة فصلى النبي قاعدا لا يستطيع أن يصلي قائما، وهو الذي يصلي في كل ليلة النافلة القيام 8 ركعات بالبقرة، آل عمران، النساء، المائدة، قرابة 6 أجزاء يصليها في ليلة، ومع ذلك ما قوي فصلى قاعدا. صلى الصحابة خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا أن يجلسوا، جلسوا، صلى بهم قاعدا وهم قعود. وبعدما انتهى من صلاته قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: الإمام يؤتم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. إذن ما تطيقون هو الذي تعملونه من دون إفراط ولا تكلف. أنا زاهد، أنا صالح، أنا تقي، ماذا؟ لا ألبس الصوف في البرد، أنا أمشي عاريا لأنني صالح، لا، أنا لا أكل ما حل الله، أنا لا أكل، إنما أكل من الشجر، ولا أكل لحم وما إلى ذلك، كذب وافتراء، ليس حقيقيا وليس شرعا. أكل النبي لحم، شرب النبي لبن، أكل النبي عسل، أكل النبي طالحما مشويا في خيبر، وهذا ليس من التقشف ولا من طاعة الله. أنا لا ألبس إلا ثوب أخضر أو أحمر أو أصفر أو أزرق، أنا لا أغطي رأسي، أنا أعمل رياضات. ما هي الرياضات التي أعمل؟ كالمرأة التي جعلت حبل، هذا ليس من الإسلام في شيء. جاء 3 نفر إلى دور زوجات رسول الله يسألون عن عبادة النبي، ولما أخبروا تقالوها، قالوا هذه عبادة قليلة، الله قد أباح لرسوله ما شاء، إذا نريد أن نأخذ بالشدة. أحدهم قال: أنا أقوم الليل ولا أنام. الثاني قال: أنا أجب ذكري ما أتزوج النساء. الثالث قال: أنا أصوم الدهر ما أفطر أبدا. أتى النبي إلى داري فحدث أن 3 نفر أتوا وقالوا كيت وكيت وكيت. خرج من البيت، أتى إلى المسجد، صعد على المنبر وخطب الناس قائلا يريد أن ينكر، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا لكني أنام وأستيقظ وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. اكلفوا من العمل ما تطيقون، سددوا وقاربوا، لا إفراط ولا تفريط. هذا مضمون خطبة النبي: إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. قال أبو علي، أبو علي هذا محمد اللؤلؤي تلميذ لأبي داود، قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابي. أنا الحديث هذا ورقة من كتابي إن شطبت أو أصابها شيء، فهذا الحديث ليست الألفاظ كلها أنا أخذتها من الراوي، وإنما ثبتني بعض أصحابي.